الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن قلت بأن اللازم من هذا الاحتمال الثالث، وهو الذي تبناه المصنف من كون المصلحة في تأخير البيان، لأن الأحكام مبنية على التدريج، هو عدم إمكان التمسك بالعمومات والمطلقات، ففي كل عموم أو إطلاق كتابي أو روائي لا يمكننا أن نتمسك بأصالة العموم أو بأصالة الإطلاق، حيث يحتمل أن هناك مصلحة في تأخير بيان المخصص أو تأخير بيان مقيد، وبناء على ذلك فالمشافهون والمخاطبون بالكتاب أو بالروايات في زمن النص لا يمكنهم التمسك بأصالة العموم أو بأصالة الإطلاق، لأنهم يحتملون أنه سيأتي في زمن الصادق مثلاً أو زمن الكاظم مثلاً أو غيرهما من المعصومين عليهم السلام مخصص لعموم الكتاب أو مقيد لإطلاق الكتاب أو لعموم السنة النبوية أو إطلاق السنة النبوية. وبالتالي فحتى لو تمسك المخاطبون بالكتاب أو المخاطبون بالسنة في زمان الناس تمسكوا بأصالة العموم أو بأصالة الإطلاق، فهذا لا يثبت العموم واقعا، إنما العموم ظاهرا ولا يثبت العموم واقعا، إذ لعل في الواقع أطلق الشارع العموم وأراد الخصوص كما قلتم، أو أطلق الشارع الإطلاق وأراد المقيد الذي سيبينه في وقت لاحق لمصلحة معينة. وبناء على هذا الأساس يلزم أن تكون العمومات
الكتابية أو النبوية مثلا مجملة وليست عامة، إذ لا يعلم بالمراد منها واقعا، فلا يصح إذن الاستدلال بها مع كونها مجملة. فلا يصح حينئذ التمسك بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم لإثبات حلية النكاح من كل من لم تذكر من الموارد 14 أو 15 من المحرمات في النكاح. إذ المخاطبون بالكتاب في زمن الناس يحتملون ورود مقيد كحرمة الجمع بين الفاطميتين، أو كحرمة الجمع بين العمة وبنت الأخ، أو حرمة الجمع بين الخالة وبنت الأخت وغير ذلك. وهكذا المخاطبون بالسنة من قبيل مثلا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، فهذا عموم يدل على الحلية عند الشك، إلا أنهم لا يستطيعون أن يتمسكوا بهذا العموم، إذ يقولون لعل الشارع سيخصص هذا العموم فيقول اجري الاحتياط في الدماء، اجري الاحتياط في الفروج، اجري الاحتياط في الأموال إلى غير ذلك، ولو في وقت متأخر. والغرض بأنه لا يمكننا التمسك بالعمومات ولا بالإطلاقات بناء على هذا المحتمل الثالث، وهو أنه قد تكون هناك مصلحة في تأخير البيان للمخصص والمقيد، إذ في كل عصر يحتمل المخاطبون بالكتاب في زمان الناس أو المخاطبون بهذه السنة في زمان صدور الخطاب من النبي أو أمير المؤمنين أو غيرهما من المعصومين أنه سيرد المخصص والمقيد، فلا يتمسكون بالعموم ولو تمسكوا به ظاهرا إلا أنه مجمل واقعا لاحتمال ورود المخصص والمقيد، فلا يصح حينئذ التمسك بالعمومات والإطلاقات. إن قلت هكذا، هذا كله إن قل قل، بأنه لا مانع ولا محذور في التمسك بأصالة الحقيقة، يعني أن أداة العموم استعملت في العموم حقيقة، فلا مانع ولا محذور من التمسك بأصالة الحقيقة، يعني بأصالة العموم بأصالة الإطلاق، ولو احتملنا ورود المخصص لاحقا، وذلك لأن المعيار والمدار على إثبات أصالة العموم أو الإطلاق هو المرتكز العقلائي والسيرة العقلائية التي جرت على أن كل متكلم لا يلقي كلامه إلا من أجل إرادة التفهيم، سواء للمعنى الحقيقي أم للمعنى المجازي، فإن لم يأتي بقرينة حمل كلامه على المعنى الحقيقي، وإن جاء بقرينة على خلاف هذا الظاهر حمل كلامه على المعنى المجازي. وإلا فلو كان يريد المعنى المجازي ولم يذكر قرينة على ذلك فأوهم المخاطب بأنه يريد المعنى الحقيقي وهو في الواقع يريد المعنى المجازي لكان ذلك مستهجنا ومستقبحا لدى المرتكز العقلاء، حيث إنه يريد المعنى المجازي ويأتي باللفظ من دون قرينة. وهذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص، ولم يردع عنه الشارع المقدس، حيث لم يقل لا تعتني بكلامي ولا تأخذ بظاهر كلامي فإنني قد آتي بمخصصات بعد 200 سنة، لم يقل ذلك، كلا، بل أجرى العقلاء على ما هم عليه. وبناء على هذا الأساس فإذا وجدنا مخصصا أو مقيدا في الزمان المتأخر رفعنا اليد عن حجية ذاك العموم أو ذاك الإطلاق، وحملناه على أنه معنى استعمل في المعنى المجازي. وأما إذا لم نجد مخصصا في الزمان المتأخر ولا مقيدا فنبقى على المعنى حقيقي، إلا أنه مجرد احتمال ورود مخصص أو ورود مقيد في الزمان المتأخر لا يمنع من تمسك بأصالة الحقيقة، أي بأصالة استعمال أداة العموم في المعنى الحقيقي وهو الاستيعاب والشمولية لكل أفراد الطبيعة. ولو احتملنا أنه الشارع قد يغير وجهة النظر ويأتي بالمخصص، لكننا نتعامل بحسب الظهور فقط، ومكلفون بالأخذ بالظاهر لا بالواقع. ولو أراد الشارع شيئا خلاف الظاهر، لكن ما دام لم يبينه فالحجية على مقدار ما بينه وأظهره بخطابه، وبالتالي فيمكن للمعاصرين لزمان النص والمخاطبين بالكتاب والمخاطبين بالسنة أن يتمسكوا بأصالة الحقيقة، أي بأصالة العموم بأصالة الإطلاق، فيثبت العمومات ويثبت الإطلاقات. وبناء على قاعدة الاشتراك في الأحكام تجري هذه الأحكام التي ثبتت للمعاصرين لزمان النص تجري في حق الغائبين، يعني في حقنا، فهم يتمسكون بأصالة العموم بأصالة الإطلاق لأنهم هم المخاطبون وينفون وجود القرينة. وبناء على قاعدة الاشتراك نحن أيضا نعمل بتلك الإطلاقات والعمومات ونأخذ بلوازمها من الأحكام الشرعية، فيرتفع الإشكال. إن شاء الله غير واضح. وبناء على قاعدة الاشتراك في الأحكام تثبت لنا تلك الأحكام التي ثبتت للمخاطبين بالكتاب والمخاطبين بالسنة، اعتمادا على أصالة العموم أو على أصالة الإطلاق أو غير ذلك. في قاعدة الاشتراك، إلا إذا بنينا على أن الخطابات خطابات الكتاب عامة للمشافهين وغير المشافهين، لأن هناك خلاف بين الأصوليين، البعض قال حجية الظهور لا تجري في الكتاب بالنسبة للغائبين عن زمان الناس، لأن هذه الخطابات الكتابية خاصة بالمخاطبين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني الذين كانوا معاصرين لزمان نزول الكتاب مثل المحقق القمي تبنى ذلك، فليصح التمسك بالظهورات الكتابية لأنها خاصة بالمخاطبين، فلعل هناك قرائن يعرفونها خفيت علينا. كذلك بالنسبة للنصوص الروايات أيضا ذهب بعضهم، وهكذا الشيخ الأنصاري في بحث حجية الظهور في الجزء الأول، إلى أنه لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة أو الظهور في النصوص إذا كان سؤال وجواب، يعني كما لو كانت الرواية في مقام الإفتاء، حيث هناك لعله قرائن بين الإمام وبين السائل خفيت علينا، فكيف نتمسك بأصالة الظهور وعدم القرينة وغير ذلك؟ فالخطابات مختصة بالمشافهين فقط، إلا إذا بنينا على هذا المبنى أن الخطابات الكتابية عامة لمن كان بزمان النص ولمن يأتي كما هو مبنى المشهور المتأخر، أو بأنه لا أقل بعض النصوص، إن لم نقل كل النصوص لا أقل بعض النصوص كالروايات التعليمية هي عامة، فحينئذ يصح لنا أن نتمسك بالعمومات والإطلاقات. أما إذا ناقشنا كما أشار المصنف هنا فلا بد أن نتشبث حينئذ بقاعدة الاشتراك في الأحكام، لذلك التفت إلى العبارة التي أشار لها المصنف بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين. فالتفت، لا تلتفت، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال فإن قلت اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات، نعم، لأنه نحتمل ورود مخصص، اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات بناء على هذا الذي قلناه، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين، أي خطاب يعني الخطاب القرآني، بناء على مبنى بعض الأصوليين من اختصاص الخطابات الكتابية بالمشافهين، أو فرض الخطاب في الروايات يعني في غير الكتاب، فهو من باب أولى أن يكون خاصا بالمخاطب كما لو كان سؤالا وجوابا، لعل هناك قراءة خفيت علينا. فبناء على ذلك هؤلاء المخاطبون لا يمكنهم أن يتمسكوا بأصالة عدم التخصيص لاحتمال أنه سيرد مخصص لاحقا، واضح. وهنا قال التنكابوني في شرحه للرسائل في إيضاح الفوائد الذي هو شرح الرسائل الذي أرسله قبل أول بداية الرسائل بعض الأحبة لغايون، قال بأنه لا غار، هذا نص كلامه، بل يلزم ذلك ولو على القول بشمول الخطاب للغائبين، يعني لا فرق، قلنا بأن الخطاب للمشافهين أو قلنا أن الخطاب يشمل حتى الغائبين، لماذا؟ لأن الغائبين أيضا يقولون لعل صاحب الزمان إذا ظهر جاء بمخصفات جاء بمقيدات، ف فبناء على هذا الاحتمال حتى نحن الذين في زمان الغيبة الآن لا يمكننا أن نتمسك بالعمومات. الاحتمال ورود مخصص متأخر عن الإمام المهدي في زمان الظهور، فلا يختص الإشكال إذن بالمشافهين الذين هم في زمان النص، لأن الزمن مفتوح زمان النص ولو بعد ظهور المعصوم الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. يأتي حتى الإشكال لمن كان في زمان الغيبة. واضح؟ إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم. مجرد عدم المخصص، استصحاب عدم المخصص، لا يثبت إرادة العموم واقعا، إذ لعله سيأتي مخصص في الزمان المتأخر، لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب بناء على الاحتمال الثالث. واضح؟ لأن هناك مصلحة في تأخير البيان. قل المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، يعني أنك تستعمل اللفظ من دون قرينة لتوهم إرادة المعنى الحقيقي وأنت بالواقع تريد المعنى المجازي، تظهر للمخاطب أنك تريد العموم والاستيعاب وأنت بالواقع تريد الخاص، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب، هذا المرتكز العقلائي والشارع جرى على هذا المرتكز ولم يردع عنه، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة الخطاب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي، فإذا لم ما يريد الإجمال، ما يريد إجمال، يا حقيقة يا مجاز، بعد تقول إجمال نقض للغرض، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا وحينئذ بما أنه يريد الحقيقة، فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر الحمد لله كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة، وأما إذا لم نطلع عليه ونفينا بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين. نعم، ونعمل به ولو كان بالواقع احتملنا إذا ظهر صاحب الزمان لعل ولعل وليكن، نحن مكلفون بهذا المقدار، فيشترك الغائبون معهم بقاعدة الاشتراك بناء على أن الغائبين ليسوا مشمولين للخطابات، أما لو قلنا مشمولون بعدها نحتاج لقاعدة الاشتراك من الأصل، لو قلنا نحن مخاطبون بالكتاب ومخاطبون بتلك النصوص جميعا بعدها نحتاج لقاعدة الاشتراك، خلاص نحن نجري الأصل وصارت عدم المخصص، أما لو قلنا هذه الخطابات خاصة بالمشافهين هنا نحتاج لقاعدة الاشتراك. تم كلام المصنف رفع الله مقامه في هذا النموذج الأول، ولكننا لن ندخل في النموذج الثاني حتى نأتي لكلام السيد السستاني دام ظله الشريف، فإنه ينبغي أن ننبه على بعض الأمور لما فيها من الأهمية في استيضاح المطلب، فبعد ملاحظة كلام سيدنا السستاني دام ظله في هذا المبحث ذكر عدة أمور تنفعنا في تحقيق المطلب. الأمر الأول الذي أفاده هو هل هناك ثمرة عملية لنا نحن من هذا المبحث، وهو هل الخاص مخفف أو الخاص ناسخ؟ هل هناك ثمرة عملية لنا في هذا المبحث أو لا ثمرة عملية لنا؟ وقد سأل بعضكم هذا السؤال فيما سبق، فخذه من عين سستانية صافية في بحث التعارض صفحة 766، وأنقل لك نص كلامه. قال نعم، يقول: فلا يترتب على هذا المبحث ثمرة عملية، لماذا؟ يعلل يقول: لأننا لن ندرك ولم نعش الفترة المتوسطة الممتدة بين العام والخاص، وإنما وجدنا، الله خلقنا في هذا الزمن، وإنما وجدنا بعد صدورك إليهما. فسواء كان الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له، ينبغي علينا العمل بالخاص، فلا أثر عندنا لدوران الأمر بينهما. فيفيد السيد السيستاني دام ظله بأنه إذا جاء نعم عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم جاءنا خاص عن الإمام الصادق عليه السلام، فهنا الثمرة المتصورة هي التي ذكرناها فيما سبق. لو قلنا بالتخصيص لا يلزم قضاء ما فات، لو قلنا بالنسب يلزم قضاء ما فات. يقول: هذه الثمرة إنما تأتي لمن عاش بين الزمانين، من فترة النبي إلى فترة الإمام الصادق، أما نحن الذين وجدنا هذا اليوم فجاءنا العام وجاءنا الخاص، بعد ما عندنا قضاء وغير قضاء، فوردنا العام والخاص في وقت واحد. ها هو كتاب الكافي بين يديك، وفيه العام وفيه الخاص، فأنت ملزم بأن تعمل بالخاص، لا أن تعمل بالعام ثم تقول سأعمل بالخاص فهل أقضي أو لا أقضي. لا، أنت ملزم تعمل بالخاص سواء قلنا بالتخصيص أم قلنا بالنسب. إن شاء الله ما نسيتم ثمرة القضاء التي ذكرناها. الحمد لله، لأن هذا مرتب واضح الآن ما أفاده سيدنا. فيقول: بالنسبة لزماننا لا ثمرة، لكن الثمرة موجودة في ذاك الزمان بين ورود العام وبين ورود الخاص في ثمرة، أما نحن اليوم لا ثمرة. واضح؟ لكن يمكن أن يقال بأن هناك ثمرة لو قلنا بأن هذا الخاص ناسخ، والنسخ لا يكون إلا بالدليل القطعي، فلا يصلح حينئذ هذا الخاص ليه أن يكون ناسخا. لو قلنا بأن الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام يكون ناسخا لا مخصصا، فهنا يمكن أن يقال إذا كان هذا الخاص ظنيا فلا يصلح لنسخ العام لأنه ظني، أما لو قلنا بالتخصيص فيصبح هذا الخاص للتخصيص، أما لو قلنا ناسخ بنينا على النسخ فلا يصبح للنسخ لمجرد كونه خبره واحد، كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، لأن النسخ كما قالوا لا بد أن يكون بدليل قطعي، إلا أن يشكل سيدنا السيستان يقول لا فرق عندي بين التخصيص والنسخ لأنه يمكن أن يكون بالخبر الظني، فإذا قال ففعلا لا خمر. واضح؟ هذا الأمر الأول فالتفت إليه يا مولاي. الأمر الثاني، وهو هل يمكننا القطع بعدم صدور حكم الخاص سابقا أي قبل حضور وقت العمل بالأمر أم لا؟ هل يمكننا القطع بعدم صدور حكم الخاص سابقا أي قبل حضور وقت العمل بالعام أم لا؟ حيث أفاد بأنه لا يمكننا أن نقطع ونجزم بأن الخاص لم يصدر قبل وقت العمل بالعام، فمجرد وجود بعض الروايات الخاصة الصادرة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تدل على حرمة الجمع بين الفاطميتين مثلا، أو حرمة الجمع بين العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت، لا ينفي وجود الخاص في زمان النبي، لعله وجد ولم يصلنا ولعله علم به الأصحاب. إذن لا يمكننا أن نقطع بأن الخاص ما كان معلوما لدى المسلمين إلا في الزمان المتأخر، فلعله كان معلوما منذ صدور العام أو قبل وقت العمل بالعام، وإذا قلنا بذلك فيرتفع الإشكال من أصله وأساسه، ولا يدور الأمر حينئذ بين النسخ والتخصيص، بل هو يتعين في التخصيص. يقول من الصعب جدا أن نقول بأن هذه التخصيصات ما جاءت إلا في الزمان المتأخر، من الصعب القطع بذلك. نعم قد يقطع في مورد أو في موردين، أن كل هذه التخصيصات الكثيرة والوثيرة نقول ما جاءتنا إلا في الزمان المتأخر كما هو الإشكال، فهذا محل إشكال ونظر وتأمل. واضح؟ ولذلك أنقل لك نص كلام رفع الله مقامه في الدنيا وفي الآخرة، قال لا سبيل لنا بالنسبة إلى المخصص الصادر من الإمام المتأخر عليه السلام للعلم بصدوره بعد حضور وقت العمل بالعام المتقدم، وذلك لأن الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ظاهرة أو محتملة في سبق الأحكام مضمونا وتبليغا، فلا يحرز تحقق العنوان المبحوث فيها وهو عدم سبق صدورها. نعم ربما حصل لبعض الأفراد موارد جزئية الاطمئنان أحيانا بأنها لم يكن لها وجود سابقا، مثل نجاسة الناصبي أو خمس أرباع المكاسب، يقول هذه الموارد الجزئية صحيح ممكن نقول كان هناك عام ترخيصي مثلا من زمان النبي أمير المؤمنين ما جاء الخاص إلا في الزمان المتأخر. أما هذه الكبرى أحكام كثيرة لا سامحة سامحة. جيد. الأمر الثالث الذي أفاده وهو لا ينحصر الأمر بين النسخ والتخصيص كما أفيد في كلمات الأعلام واشتهر بينهم من أنه يدور الأمر بين الناس وبين التخصيص، فهل الأولى هو النسخ أو الأولى التخصيص؟ بل هناك احتمال ثالث وهو أن يقال بأن الأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع ولهم ولاية تشريعية. نعم أكيد. فمن المحتمل أن هذه التخصيصات التي جاءت في زمان الصادق عليه السلام ليس من باب النسخ أو من باب التخصيص لذاك العام، لا، بل هو من باب الحكم الولايتي للإمام نفسه عليه السلام، فإن له حق التشريع، فله بحسب ما يراه من المصالح والمفاسد أن يشرع حكما خاصا بولايته التشريعية. لكن هذا الحكم الذي يأتي به لا يكون محلل لحرام ولا محل لا يكون محلل لحرام ولا محرم لحلال، بل هو من قبيل الأحكام الثانوية، من قبيل النذر، من قبيل العهد، من قبيل اليمين. فإنك إذا نذرت أن تصوم أو نذرت أن تصلي صلاة الليل لم تحرم حلالا، لا، وإن كانت صلاة الليل مستحبة أو الصوم مثلا مستحب، لكن بالنذر يكون لازما بالعنوان الثانوي. فهكذا حق التشريع الثابت للأئمة عليهم السلام من هذا الباب، كأنما هو من باب الأحكام الثانوية بولايتهم التشريعية. إذن فلماذا حصر الأعلام المسألة بين النسخ والتخصيص؟ بل يحتمل أن لا يكون من نسخ ولا يكون من تخصيصا، لا، بل الدليل الآن باقي على حاله، لم يخصص ولم ينسخ. إنما الشارع الأقداس المعصوم عليه السلام من باب ولايته افترض حكما ثانويا. ويمثل لذلك بهذا المثال الفقهي، وهو أنه جاء في بعض الروايات أن عليا عليه السلام فرض الزكاة في الخيل العتاق والبرادين، أن عليا عليه السلام فرض الزكاة في الخيل العتاق والبرادين، مع أنه الزكاة ما تجب في الخيول، إنما الزكاة في الأنعام الثلاثة، إبل، بقر، غنم، إلا أن عليا عليه السلام فرض الزكاة في الخيول. فهنا قال سيدنا السيستاني هذا مو من باب تخصيص لتلك العمومات، لا، هذا من باب حكم ولائي، من باب ولاية له الولاية بما يراه من المصلحة ألزم بالزكاة في الخيول. فالإمام الذي يأتي من بعده إما يمضي هذا الحكم أو أنه يقول له أنا رفعت هذا الحكم الولايتي. كل إمام في زمانه يعمل بما يراه، واضح؟ كل إمام على ما يراه. إذا الإمام الحسن رأى أنه يمضي هذا الحكم الولايتي يستمر، الإمام الحسين يمضي يستمر، كل إمام بحسب ما يرى من المصلحة، وإذا لم يرتفع يبقى.
استمر
ما لم يرفع مثلا. نعم. ولذلك قال، أنا أقول لك نفس كلامه، نفس كلامه يقول: فلا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، لا عزيزي، بل يبرز احتمال ثالث وهو احتمال الحكم الولائي، حيث إن الأئمة عليهم السلام بما أنهم ساسة الأمم وولاة الأمر وتجب طاعتهم، فتكون لهم الولاية على جعل الحكم بحسب المصالح والمفاسد المتغيرة وإلزام المكلفين بها، ولا يسمى هذا الحكم نسخا. لا تقول ناس، لا، اللي ما يقول أنا ناسخ الحكم باقي، لكن أنا عندي من باب الحكم الثانوي كالنادر مثلا، كالعهد، كاليمين، لأنه لا ينافي الحكم السابق إذ هو من قبيل العناوين الثانوية، دير بالك. فكما يمكن للإنسان أن يلزم عملا على نفسه بنادر أو بشر أو يمين أو بيع أو شراء أو غيره، فلا يقال أنه قد نسخت الإباحة بمجرد أننا لا، ما نسخت الإباحة كذلك. وكذلك الأئمة عليهم السلام الذين هم أولى بنا من أنفسنا، ألست أولى بكم؟ فلهم حق التشريع والإلزام في حدود منطقة الفراغ، في منطقة تسمى منطقة الفراغ، مو فقط في الفضاء، هذه حتى في الشريعة. ولكن هذا التشريع الخاص يعتبر فيه أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال إلى آخر كلامه، واضح؟ دير بالك يا قاسي. صفحة 768، الأمر الرابع، وأسألك الدعاء لتستنير أكثر بكلمات المحققين المدققين. أفاد سيدنا السيستاني دام ظله بأنه لا معنى للنسخ، احتمال النسخ أن الأئمة ينسخون هذا باطل ولا معنى له. بأي معنى تصورنا النسخ؟ لا، ليس صحيحا. فحتى لو قلنا لهم ولاية تشريعية، هذا ما يستوجب أنهم ينسخون، هذا على رأيه طبعا، على رأيه. لا تقول أمس قلنا في الدرس السابق إذا لهم ولاية تشريعية أن ينسخون، لا، سيستغني قل لا، واستدل ببعض الروايات طبعا. قال أنهم لا ينسخون، لا بالمعنى الذي أفاده المصنف وهو أن النسخ تحقق من زمان الرسول، لكنه أودع علم ذلك وبيان ذلك لهم، وهو المعنى الأول الذي أفاده المصنف، ولا بمعنى أنهم ينسخون باستقلالهم وبولايتهم التشريعية، لا نسخ منهم سلام الله عليهم. والسر في ذلك كما أفاد هو أنه الظاهر من النصوص عدم تأتي النسخ، وأن وظيفة الأئمة عليهم السلام ليست إلا التبليغ فقط وفقط، وليس لهم ناس فقط يبلغون، لا أنهم ينسخون. ولذلك أنت يقول لك نفس كلامه
في صفحة 769 لتتبصر فيه.
أما النسخ فقد يتأمل فيه بأن وظيفة الأئمة عليهم السلام تبليغ الأحكام المفروضة من قبل الله أو المسنونة بجعل النبي صلى الله عليه وآله، فهم تابعون له وليس من وظيفتهم النسخ، لا بالاستقلال ولا حتى بالتبع، كما أنهم أنفسهم قالوا، ها هو يستدل ببعض الروايات، كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ونحوه. فإن النسخ من أوضح أفراد المخالفة، لو كانوا ينسخون لكان هذا مخالف للكتاب، مخالف للسنة، من أوضح أفراد المخالفة حيث يحصل فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال. ثم يقول وقد أجاب عن ذلك، ركز، بعض الأعاظم بأن من شاء الحكم واقعا وأصالة هو الرسول صلى الله عليه وآله، ولكنه جعل الحكم الناسخ وديعة عند الأمة، هذا الذي ذكره المصنف. الآن السيد الثاني جاوب على هذا، يجيب عن هذا، لاحظ، ليبرزوه في الوقت المناسب وحين انتهاء أمد الحكم الأول، فإبراز الأئمة عليهم السلام للحكم الثاني ليس إنشاء منهم وهم النساخ وهم الناسخون، بل هو تبليغ لما أودع لديهم، فهو بيان للنسخ حقيقة وليس ناسخا، هو بيان للنسخ، لأن الإمام ناسخ مبين. يقول وقد ناقشنا هذا الرأي فيما سبق بأنه وين كان ممكنا في نفسه، إلا أن الروايات لا تساعد عليه، وذلك لماذا لا تساعد؟ وذلك لأنها تنفي صدور ما يخالف الكتاب والسنة من الأئمة بمختلف الصور، بمختلف صوره، لا يصدر منهم ما يخالف الكتاب والسنة حتى على مستوى تبليغ ما أودعوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صفحة 770، إذن فاتضح لديك يا مولاي ومرتجاي بأن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر ثلاثة احتمالات في الإجابة عن إشكال المخصصات الواردة بعد وقت العمل بالعام، الجواب الأول النسخ، الجواب الثاني خفاء المخصصات، الجواب الثالث المصلحة في تأخير البيان، وتبنى الجواب الثالث. وأفدناك أخيراً بأن سيدنا السيستاني دام ظله أفاد بأنه الجواب الثاني ليس ببعيد، أن هناك لعل مخصصات كثيرة خفيت علينا ولا نقطع بعدم وجود المخصصات إلا لعله في موارد محدودة ونادرة، فاستوجه الجواب الثانية وأضاف وضم لذلك جوابا رابعا، وهو أن المسألة لا ترجع لا إلى نسخ ولا إلى تخصيص ولا إلى ما ذكره المصنف من أن المصلحة لتأخير البيان، بل ترجع لعلها لباب الحكم الولاية. هذا تمام الكلام في النموذج الأول، يأتي الكلام في النموذج الثاني، والحمد لله رب العالمين.